أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال ثالثا: إن الحروف موضوعة لمعان مباينة في حقيقتها وسنخها للمعاني الإسمية، فإن المعاني الإسمية في حد ذاتها معان مستقلة في أنفسها، ومعاني الحروف لا استقلال لها، بل هي متقومة بغيرها. والصحيح هذا القول الثالث، ويحتاج إلى توضيح وبيان. إن كان الكلام عن تحقيق المعنى الحرفي وبيان أن هذا المعنى هو الذي يتحقق فيه الوضع العام والموضوع له الخاص، وقلنا أن تحقيق هذه المسألة وهي وقوع هذا النوع من الوضع يتوقف على تحقيق وبيان حقيقة المعنى الحرفي. وقد ذكر الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه أقوالا ثلاثة في هذا البحث. القول الأول، وهو ما اختاره صاحب الكفاية وخلاصته، أنه اختار أن المعاني الإسمية والمعاني الحرفية موضوعة لمعنى واحد، والفرق أن المعنى الإسمي وضع أو الحرف عفوا أن نعم المعنى الإسمي وضع لأجل أن يستعمل إذا لوحظ مستقلا في نفسه، وأما الحرفي فإنه وضع لأجل أن يستعمل إذا لوحظ بخصوصية هي أن يكون حالة قائمة في غيره. هذا هو القول الأول. والقول الثاني، قيل أن الحروف ليست موضوعة لمعنى من المعاني، وإنما هي علامات على حالة من حالات اللفظ، كما أن نعم الحركات الإعرابية هي عبارة عن علامات تبين حالة من حالات اللفظ. النظرية الثالثة، وهي التي يتبناها الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه، تقول أن المعنى الحرفي يختلف عن المعنى الإسمي في حقيقته وفي ماهيته، وهما سنخان مختلفان من المعاني. المعنى الحرفي يختلف سنخا عن وحقيقة عن المعنى الحرفي. ولأجل تحقيق هذا المطلب قلنا لا بد من تقديم مقدمة. هذه المقدمة هي بيان حال الموجودات في الواقع الخارجي. يعني نحن هنا حينما نريد أن نستعمل الألفاظ أو نضع الألفاظ إلى المعاني، هذه المعاني هي ما فهمه الإنسان وما تعقله الإنسان عن الواقعيات والحقائق الخارجية، أو المعاني التي قد اخترعها الإنسان. إلا أنه، ولذلك نحن هنا أردنا أن نبدأ من بيان الواقع الخارجي أولا، ثم ننتقل إلى المعاني الذهنية كيف تكون، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الألفاظ التي يتم وضعها إلى المعاني الذهنية. ولذلك بينا في الدرس الماضي أن الموجودات في الواقع الخارجي على أربعة أقسام. تارة يكون الموجود هو موجود في نفسه لنفسه بنفسه، يعني هو موجود في نفسه بمعنى أن وجوده وجود حقيقي، لا أنه يحتاج إلى واسطة في العروض ليتصف بالوجود، وإنما هو موجود حقيقة يتصف بالوجود حقيقة، فهو موجود في نفسه. وهذا الوجود لنفسه، أي أنه هذا الوجود لا أنه لغيره وإنما لأجل نفسه، هو موجود لنفسه. ثم أنه موجود بنفسه، أي أنه ذات قائمة بذاتها ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة تمده الوجود. وقلنا أن المصداق الوحيد لهذا النوع من الموجود هو الباري سبحانه وتعالى واجب الوجود، هو يكون موجودا في نفسه لنفسه بنفسه، قائم بنفسه ولا يحتاج إلى علة تفيض عليه الوجود. هذا النوع. النوع الثاني هو الموجود في نفسه لنفسه ولكن بغيره، بمعنى أنه موجود في نفسه فهو موجود حقيقة، وهذا الموجود في نفسه لنفسه أيضا هو موجود لأجل نفسه، لأنه موجود لأجل غيره ولكنه قائم بغيره، قائم الوجود والذات بغيره، مستفيض من غيره، وهو هذا أو هذا الصنف من الوجود أو هذا النوع من الوجود هو ما يعبر عنه بالوجود الجوهري. الجواهر تكون موجودة في نفسها، وجودها حقيقي وموجودة لنفسها، لأجل نفسها هي وجدت لا لأجل موجود آخر، ولكنها قائمة بغيرها، فهو موجود في نفسه لنفسه بغيره. هذا النوع من الموجودات. أيضا النوع الثالث هو أن يكون الموجود في نفسه أيضا هو وجود حقيقي ولكنه لغيره، يعني وجد لأجل غيره، وهذا الموجود لأجل غيره يكون أيضا قائما بغيره، يعني مستفيضا لوجوده بغيره. هذا النوع من الموجود يكون وجوده في نفسه هو عين وجوده لغيره، وهو وجود الأعراض، مثلا وجود البياض بالنسبة إلى الجدار. البياض موجود في نفسه، أي أنه موجود حقيقة لا أنه موجود مجازا، ولكنه موجود لغيره، موجود يعني للجدار أو موجود للقطن. دائما وجود البياض أو وجود العراض إنما يكون وجوده في نفسه ولكن موجود لغيره، لأجل غيره. أما لا نجد البياض في يعني قائم بنفسه لوحده موجودا لنفسه كما هو حال الجوهر. الجوهر طبعا مثاله مثلا الجدار، الجسم، عموم الأجسام هي جواهر. الجواهر كما بحث في الفلسفة لها خمس مصادق، هي الجسم، الصورة، المادة، النفس، العقل. هذه الجواهر يكون وجودها في نفسها لنفسها ولكن قائمة بغيرها، مستفيضة الوجود من الله سبحانه وتعالى. العرض هو تلك الموجودات التي تكون موجودة في نفسها، وجودها وجود حقيقي ولكنها موجودة لغيرها، أي أنها توجد للجوهر أو حينما توجد في الجوهر. البياض لا يوجد بياض قائم بنفسه لوحده خارجا، إنما يكون في ضمن جسم من الأجسام، وهكذا بقية الأعراض. هذا النوع من الموجود يعبر عنه بالموجود في نفسه لغيره بغيره، هذا النوع. وهناك نوع آخر من الموجود يكون هو أضعف الموجودات، لأنه يكون في غيره لغيره بغيره، فهو وجود ليس له وجود منحاز حقيقة، ليس له وجود منحاز حقيقة، وإنما وجوده هو عين وجود طرفيه، هو مندك في الطرفين اللذين يربط بينهما، وهو قد يعبر عنه بالوجود الحرفي أو يعبر عنه بالوجود رابطي أيضا، كما قال صاحب المنظومة السبزواري رحمة الله تعالى عليه: إن الوجود رابط ورابطي، ثمة نفسي فهاك واضبطي. يسمى بالوجود الرابط، الذي يقوم يربط، الذي يربط بين شيئين بين طرفين معينين. طيب، إذا كان هذا هو حال الموجودات خارجا، ننتقل إلى الصورة الذهنية، ما ينتزعه الإنسان من معان عن الواقع الخارجي. قبل أن نصل إلى مرحلة الكلام، نحن عندنا أولا كما قلنا الواقع الخارجي، ثم المعاني التي هي عبارة عن ما يفهمه، ما يتعقله الذهن عن الواقع الخارجي أو عن تلك الموجودات الخارجية، ثم ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة صياغة هذه المعاني بكلمات، نضع كلمات بإزاء كل معنى من المعاني، وبالتالي نركب بين هذه الكلمات فنكون جملا تحكي عما في أذهاننا من صور ذهنية عن معاني الأشياء التي أخذناها من الخارج. حينما ننتقل إلى الصورة الذهنية كذلك نجد المعاني بهذه الكيفية، يعني هناك معنى مستقلا في نفسه في الذهن، يعني بمعنى أنه يتصور في نفسه، أنا حتى أتصور المعنى، طبعا في الذهن المعاني تنقسم إلى قسمين، تارة تكون معاني نفسية وتارة معاني غيرية أو معاني حرفية، بمعنى أنه نفسي يعني نحن في عالم الذهن نتكلم عن عالم التصورات، المعنى كيف يتم تصوره، هناك معاني تتصور بنفسها، يعني هي بنفسها توجد صورة، الذهن يوجد لها صورة مباشرة من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى أن يتصور معاني أخرى تكون هذه المعاني حالة قائمة في تلك المعاني الأخرى، لا، بل أن الذهن ينتزع الصورة عن الموجود الخارجي مباشرة وتكون في الذهن صورة مستقلة، صورة لا يتصورها الذهن بمجرد أن يلتفت إلى ذلك الموجود الخارجي، وهذا ما نعبر عنه بالمعنى النفسي. طبعا هذا يشمل معنى الجوهر ويشمل معنى العرض، كلا الجوهر والعرض هما معاني نفسية، أي أن الذهن، عندما نقول معنى نفسي أي أن الذهن قادر على تصورها وتكوين صورة عقلية عنها بنفسها من دون حاجة إلى أن الذهن يتصور شيئا آخر. وتارة لا يكون المعنى، هذا المعنى نعبر عنه المعنى النفسي، وتارة يكون المعنى لا يمكن تصوره إلا بتصور طرفين له، أن نتصور طرفين وهو حالة مندكة بين هذين الطرفين، حالة قائمة بين هذين الطرفين، يعني لابد يجب أنه حتى أتصور هذا المعنى لابد أن أتصور الطرفين، بدون تصور الطرفين لا يمكن أن أتصور هذا المعنى. مثال المعنى الأول كما قلنا، النوع الأول من المعاني، المعاني المستقلة هو الجواهر والأعراض، أنا حينما أتصور الجسم، حينما أتصور إنسان، أتصور شجرة، أتصور بقرة، أتصور حصان، هذا بنفسه تأتي صورته إلى الذهن، الذهن قادر على أن يتصور هذا المعنى. أيضا الأعراض، صور الصور الذهنية للأعراض، البياض، العلم، نعم السواد وما شابه ذلك من بقية الأعراض، الحلاوة، المرورة، وهكذا الأعراض التي يمكن أن يصور، أن يكون الذهن عنها صورة، أيضا يمكن أن تتصور بنفسها، البياض صورته تأتي إلى الذهن بنفسه، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن أتصور معنى آخر حتى يقوم فيها. أيضا المعاني، أما عفوا مثال المعاني من النوع الثاني وهي المعاني الحرفية، مثلا الظرفية، حينما أقول أريد أن أتصور ظرفية الموقد للنار أو ظرفية القدح للماء، لا يمكن أتصور معنى الظرفية، يعني أن يكون القدح ظرفا للماء أو الموقد ظرفا للنار فيه، لا يمكن أن أتصور هذا المعنى إلا ماذا؟ إلا عن طريق أن أتصور أن الظرف نفسه والمظروف، يعني أتصور القدح والماء ثم أتصور أن هناك معنى رابطا بينهما يعبر عنه بالظرفية، أن القدح كان ظرفا للماء، أن هذا الموقد كان ظرفا للنار بحيث أن النار كانت فيه. إذن هنا تصور هذا مثل هذا النوع من المعنى يحتاج إلى أن أتصور الطرفين، من دون تصور الطرفين لا يمكن للذهن أن يتصور هذا المعنى أبدا. هذا النوع من المعاني يعبر عنه بالمعاني الحرفية أو المعاني غير المستقلة. طيب إذن في الصور الذهنية، أو يعني حينما أريد أن أركب بين الصور الذهنية حتى أكون معنى، لابد أن أستخدم هذين النوعين من المعاني، أستخدم معنى نار ومعنى موقد، وهناك معنى يربط بينهما يكون مندكا بينهما. طيب الآن إذا أردت أن أعبر عن هذه الصورة الذهنية وأنقل هذه الصورة الذهنية من ذهني إلى الخارج إلى المستمع، كيف؟ الطريقة المتعارفة عندنا هي عن طريق الألفاظ. طيب أنا أحتاج إلى لفظ يعبر عن النار، أحتاج إلى لفظ يعبر عن الموقد، كذلك لابد أن أحتاج إلى لفظ يعبر عن الربط القائم بين النار والموقد، يعبر عن الظرفية، ولذلك لابد أن أقول ماذا؟ النار في الموقد، النار في الموقد، النار يعبر عن معنى مستقل وهو ماهية النار، الموقد يعبر عن معنى مستقل وهو ماهية الموقد، أما في فإنه يعبر عن معنى حرفي، هذا المعنى الحرفي هو حالة الربط القائمة بين معنى النار ومعنى الموقد. الماء والقدح نفس الشيء، أحتاج إلى لفظ يعبر عن معنى الماء أقول الماء، وأحتاج إلى لفظ يعبر عن معنى القدح، وأحتاج إلى لفظ آخر هو يعبر عن حالة وجود الماء في داخل، يعني أن يكون هذا الإناء ظرفا للماء، فأقول الماء في القدح. هذه في تكون موضوعة لذلك المعنى الذي هو عبارة عن معنى ماذا قلنا، مندك بين الطرفين لا يتصوره الذهن إلا بتصور الطرفين، ولذلك نقول أن هذا المعنى معنى غير مستقل، لأنه لا مستقل في وجوده الخارجي ومندك بالطرفين، ولا مستقل في التصور ولحاظ المعنى، بل هو تصوره يتوقف على تصور طرفيه. فإذا الألفاظ تارة توضع بأزاء المعنى الاسمي المعنى المستقل، وتارة توضع بأزاء المعنى الحرفي أو المعنى غير المستقل. طبعا لما انتهينا إلى هذه النتيجة نقول إذن هناك سنخين ونوعين من المعاني، هي معاني تارة معاني اسمية مستقلة في وجودها الخارجي وفي صورها الذهنية، الصورة الذهنية لها، وتارة هناك معاني لا ليست مستقلة إن في وجودها الخارجي أيضا وفي الصورة أو المعنى المستقر في الذهن. هذا النوع وهذا السنخ من المعاني، وهذا سنخ آخر من المعاني. طبعا أيضا لما كانت المعاني الحرفية معاني متعددة على أنواع متعددة، ولذلك استعملت ألفاظ متعددة للتعبير عن المعاني الحرفية. طبعا أيضا هنا هذه نقطة، يعني تارة نستخدم في للظرفية من مثلا للابتداء، على للاستعلاء، إلى للانتهاء، الباء مثلا للاستعانة وما شابه ذلك، بالآلة مثلا حينما أقول كتبت بالقلم، هذه الباء للاستعانة لبيان أن الكتابة كانت بواسطة آلة هي القلم. أيضا نقطة أخرى هو أن المعاني الحرفية تارة ما يدل عليها يعني يكون هو عبارة عن لفظ معين كالحروف وما يتبع الحروف من الضمائر والأسماء الموصولة وما شابه ذلك، وتارة لا يكون هيئة معينة، هذه الهيئة هي التي توجد الربط بين الطرفين، من قبيل تارة هذه الهيئات عفوا تكون هيئات لكلمات، وتارة تكون هيئات لجمل. هيئات كلمات مثل هيئات المشتق، المشتقات في اللغة لها مادة ولها هيئة، مادتها هي الحروف التي الحروف الأصلية للشيء الذي اشتق منه، مثلا حينما أقول كاتب من كتب، فهذه الكاف والتاء والباء هذه هي مادة الكاتب، ولكن هناك هيئة أيضا وهي ميزان الاشتقاق، الوزن الذي اشتق على أساسه، هنا كاتب على هيئة فاعل، هذه الهيئة تعبر عن معنى حرفي، أوجد الربط بين الحدث وهو الكتابة وبين فاعل الحدث وهو من قام بالكتابة. هذا في الحقيقة من دل على الربط بين الحدث وفاعل الحدث هو هيئة اسم الفاعل، حسب ما يعبر عنه باللغة، هذه كاتب التي تكون على وزن فاعل، هذه هيئة اسم الفاعل، هذه الهيئة قامت بعملية الربط بين الحدث وهو الكتابة وبين فاعل الحدث وهو فاعل الكتابة، فكان إذن لفظ كاتب وهو اسم فاعل يدل على هذا المعنى، يدل على أن الكتابة حصلت من فاعل معين، وهذا الربط بين الحدث وبين الفاعل حصل عن طريق الهيئة، يعني هذه الصياغة الوزنية أو طريقة تركيب الحروف، الطريقة التي يركب بها الحروف. وعادة هذا النوع من الأبحاث تبحث في علم الصرف، علم الصرف يبحث عن الأوزان التي تكون بها الكلمات. وتارة لا يكون المعنى الرابط أو المعنى الحرفي ما يدل عليه هو هيئة جملة وليست هيئة كلمة من الكلمات من قبيل مثلا الجملة الاسمية، مثلا زيد عالم، هنا زيد عالم، هنا لدينا زيد ولدينا علم، الرابط بين هذين المعنيين الاسمين بحيث أننا أن هذا العلم إنما هو صفة من صفات زيد، هو هيئة الجملة الاسمية بحسب ما يعبر عنه في علوم اللغة، أو مثلا هيئة الجملة الفعلية، هيئة الجملة الوصفية وما شابه ذلك. على أي حال هيئات للجمل أيضا تعبر، تكون هذه الهيئات موضوعة لمعنى من المعاني الحرفية. فإذا بالنتيجة المعنى الحرفي تارة المعبر عنه لفظ معين كما هو في ألفاظ الحروف، في ألفاظ الضمائر، في ألفاظ الأسماء الموصولة، في ألفاظ أسماء الإشارة وما شابه ذلك، وتارة يكون الدال عليه ليس لفظا معينا وإنما هو هيئة في معينة، تارة هذه الهيئة هيئة في كلمة معينة أو هيئة في جملة، هيئة الجملة التي تستعمل. إذن لنطبق هذا المقدار من بيان الشيخ لهذا المبنى. قال إن الحروف ثالثا، يعني هذا هو المبنى الثالث، إن الحروف موضوعة لمعان مباينة في حقيقتها في ماهيتها وسنخها للمعاني الإسمية، يعني متباينة بالحقيقة، السنخ يعني الحقيقة. فإن المعاني الإسمية في حد ذاتها معان مستقلة في أنفسها، ومعاني الحروف لا استقلال لها بل هي متقومة بغيرها. والصحيح هذا القول الثالث ويحتاج إلى توضيح وبيان. طبعا الشيخ هنا حينما بين أنواع الموجودات في الخارج ذكر فقط الثلاث الأخيرة، لم يذكر النوع الأول. نعم في الهامش الموجود في الصفحة المقابلة هناك بين الأقسام الأربعة التي هي أولها هو الموجود في نفسه لنفسه بنفسه، وهو الموجود الواجب، واجب الوجود تعالى وتقدس. نعم إنما بدأ من وجود الجوهر. قال الأول إن المعاني الموجودة في الخارج على نحوين، الأول ما يكون موجودا في نفسه كزيد الذي هو من جنس الجوهر، وقيامه مثلا الذي هو من جنس العرض، فإن كل منهما موجود في نفسه، يعني موجود حقيقة، والفرق أن الجوهر موجود في نفسه لنفسه، والعرض موجود في نفسه لكن لغيره، يعني وجود العرض لأجل وجود الجوهر لأنه صفة، يقع صفة من صفات الجوهر. نعم. الثاني ما يكون موجودا لا نفسه كنسبة القيام إلى زيد، هذا ما قام بالربط بين القيام وزيد بحيث أصبح القيام صفة من صفات زيد، هذا المعنى الذي قام بعملية الربط هو يكون هو النوع الثاني، ما يكون موجودا لا في نفسه كنسبة القيام، يعني موجودا في غيره لغيره بغيره كما عبرنا، كنسبة القيام إلى زيد. والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه، طبعا هنا ذكر الدليل أن هذا المعنى قائم لا في نفسه، لماذا؟ قال لأنه لو كان قائما بنفسه لكان مستقلا. فمثلا حينما نقول مثلا النار في الموقد، لو كان كل واحد من هذه الألفاظ الثلاثة يدل على معنى مستقلا في نفسه لاحتجنا إلى الربط، إذن نحتاج إلى رابطين الآن هنا، الرابط الأول يربط بين النار وفي، أو يعني المعنى الذي تدل عليه النار والمعنى الذي يدل عليه في، ثم نحتاج إلى رابط يربط بين المعنى الذي تدل عليه فيه والمعنى الذي يدل عليه الموقد، فاحتجنا إلى رابطين. فإذا افترضنا أن هذين الرابطين أيضا وجودهما في أنفسهما لا في غيرهما، احتجنا إلى خمسة روابط، أو نعم ثلاثة روابط، وهكذا كلما افترضنا أن الوجود الرابط وجود في نفسه لا في غيره احتجنا إلى روابط أكثر إلى أن نصل إلى عدد غير متناهي من المعاني، وهذا غير صحيح، يعني يؤدي إلى التسلسل في المعنى. النتيجة لا يحصل من قولنا النار في الموقد معنى مستحصلا في الذهن، لأنه قد تكون من سلسلة من المعاني المستقلة التي بينها روابط، وهكذا سلسلة طبعا من المعاني الغير متناهية. قال: والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه، يعني قائم في غيره، أنه لو كان للنسب والروابط وجودات استقلالية للزم وجود الرابط بينهما وبين موضوعاتها. فننقل الكلام إلى ذلك الرابط، والمفروض أنه موجود مستقل فلا بد له من رابط أيضا، وهكذا ننقل الكلام إلى هذا الرابط فيلزم التسلسل والتسلسل باطل. فيعلم من ذلك أن وجود الروابط والنسب في حد ذاتها متعلق بالغير، ولا حقيقة له إلا التعلق بالطرفين. هذا بالنسبة إلى عالم الموجودات الخارجية كما قلنا. طبعا لابد أن ننتقل بعد ذلك إلى عالم الموجودات الذهنية، لأننا نحن حينما نضع لا نضع إلى الموجود الخارجي مباشرة، إنما نضع إلى الصورة الذهنية أو الصورة العلمية عن هذا الموجود الخارجي. فلا بد من بيان الصورة. شيخنا لم يبين الصورة العلمية. نحن قلنا في الصورة العلمية هناك نوعين من المعاني، معاني مستقلة ومعاني غير مستقلة، معاني قائمة بذاتها أن تتصور بنفسها، ومعاني لا يمكن أن تتصور إلا بتصور طرفيها. أسمينا النوع الأول بالمعاني الإسمية أو المستقلة، النوع الثاني المعاني الحرفية أو غير المستقلة. ثم يأتي بعد ذلك مرحلة الوضع. الشيخ دخل في مرحلة الوضع مباشرة. هنا لابد أن يكون يعني أن تكون هناك مرحلة تصور المعاني في الوسط. ثم إن الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن المعاني المستقلة، دخل في المعاني يعني في ضمن هذا البحث المستقلة، كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلة في ذاتها. فحكمة الوضع تقتضي أن توضع بأزاء كل من القسمين ألفاظ خاصة، والموضوع بأزاء المعاني المستقلة هي الأسماء. الأسماء هي أو ألفاظ الأسماء هي التي تعبر عن المعاني المستقلة، والموضوع بأزاء المعاني غير المستقلة هي الحروف وما يلحق بها، قلنا من قبيل الضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الأسماء الموصولة. وهذه المعاني غير مستقلة لما كانت على أقسام شتى فقد وضع بأزاء كل قسم لفظ يدل عليه أو هيئة لفظية تدل عليه. قلنا الحروف كل حرف يدل على معنى من المعاني غير المستقلة، أسماء الإشارة كذلك، الضمائر كذلك، وقد يكون هناك هيئات، هيئة في نفس الكلمة أو هيئة الجملة أيضا هي قد تعبر عن معنى حرفي. طبعا هنا نحن في بياننا بينا بشكل أوضح، لأننا انتقلنا من الموجود الخارجي ثم المعنى في الذهن ثم اللفظ الدال على ذلك المعنى المنتزع من الخارج. ثلاث مراحل هناك موجودة لا بد من الالتفات إليها. مثلا إذا قيل نزحت البئر في دارنا بالدلو، ففيه عدة نسب مختلفة ومعان غير مستقلة، أحدها نسبة النزح إلى فاعله، يعني نسبة الحدث وهو النزح إلى الفاعل، فاعل هذا الحدث، والدال عليها هيئة الفعل للمعلوم. نزحت، لنزحت فعل مبني للمعلوم يدل على هيئته، طبعا له مادة وهي هذه الحروف نون زاي والحاء، هذه مادته تدل على الحدث. وأما هيئته يعني تركب هذه الحروف بهذه الطريقة وعلى هذا الوزن تدل على ماذا؟ على النسبة بين الحدث والفاعل. فقال والدال عليها هيئة الفعل للمعلوم. وثانيتها نسبته يعني نسبة الحدث وهو النزح إلى ما وقع عليه، أي مفعوله، يعني ما وقع عليه النزح وهو البئر، والدال عليها هيئة النصب في الكلمة، كلمة البئر، البئر منصوبة، نزحت البئر، هذا النصب يدل على أن هذا الاسم قد وقع عليه الحدث. وثالثتها نسبته نسبة الحدث إلى المكان، أنه في أي مكان وقع هذا الحدث، والدال عليها كلمة في التي تدل على الظرفية، يعني أن البيت كان ظرفا لوقوع النزح. ورابعتها قال في دارنا، نسبته نسبة الحدث إلى الآلة، أنه بأي آلة، هل استعملت آلة في إيقاع ذلك الحدث؟ نقول نعم، استعملت آلة في إيقاع هذا الحدث، والنسبة بين الحدث والآلة دل عليها لفظ الباء في كلمة بالدال. ومن هنا يعلم أن الدال على المعاني غير المستقلة ربما يكون لفظا مستقلا كلفظة من وإلى وفي، وربما يكون هيئة في اللفظ كهيئات المشتقات والأفعال وهيئات الإعراب وأيضا هيئات الجمل. هيئة الجملة أيضا قد تدل على معنى غير مستقل أو معنى حرفي. النتيجة، فقد تحقق مما بيناه أن الحروف لها معان تدل عليها كالأسماء، الحروف وما يلحق بالحروف طبعا لها معان تدل عليها، والفرق أن المعاني الإسمية مستقلة في أنفسها. قلنا ما معنى كونها مستقلة هنا؟ وهذا الواو بيانية، وقابلة لتصورها في ذاتها. فمعنى كونها مستقلة أي أنها قابلة لأن تتصور بذاتها، لا تحتاج في مرحلة التصور في مرحلة التعقل إلى تعقل طرفيها أو تعقل شيء آخر حتى تتعقل، هي بنفسها قابلة للتعقل. حتى وإن كانت في الوجود الخارجي، يعني حتى وإن كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها كالأعراض، العرض لا يوجد في الخارج إلا في ضمن الجوهر، البياض لا يوجد إلا في ضمن الجسم، العلم لا يوجد إلا في ضمن الإنسان، لكنها حين التصور البياض يتصور بنفسه لا يحتاج إلى طرفين كما الجسم، العلم يتصور بنفسه كما يتصور الإنسان لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن طرفين يتصور من خلالهما. فإذا ولذلك نحن قلنا في الذهن المعاني على نوعين، إما مستقلة في التصور أو غير مستقلة في التصور، تحتاج إلى أن يتصور طرفين تكون هي حالة قائمة بين هذين الطرفين. وأما المعاني الحرفية فهي معاني غير مستقلة وغير قابلة للتصور إلا في ضمن مفهوم آخر، هما طرفي هذا الطرفين الذين يربط بينهما هذا المعنى الحرفي. ومن هنا يشبه كل أمر غير مستقل بالمعنى الحرفي، كل شيء غير مستقل قد يقال عنه أنه من قبيل المعنى الحرفي. في الفلسفة مثلا يعبرون عن يعني على في بناء على الفلسفة والحكمة المتعالية يعبرون على المعلول أنه معنى حرفي بالنسبة إلى علته، أو كالمعنى الحرفي بالنسبة إلى علته، يعنون أنه غير مستقل عن علته، المعلول غير مستقل عن علته بل هو مرتبط بها، معنى حرفي قائم في علته، ويشبهونه بالمعنى الحرفي. طيب، بناء على هذا أو هذا البيان الذي بيّنه الشيخ ينتقل بعد ذلك إلى بطلان القولين الأولين. طبعا بطلان القول الثاني يكون واضح باعتبار أن القول الثاني كان يقول أن أن الحروف غير موضوع لمعنى، وهنا أثبتنا أن الحروف لا موضوع لمعنى، غايته أن المعنى الموضوع له الحروف وغير المعنى الموضوع له الأسماء، معنى غير مستقل. فإذا بذلك يتبين بطلان المعنى الثاني، المعنى الثاني كان يقول أن الحروف ليست موضوعة لمعنى، إنما هي علامات تدل على هيئات في الألفاظ أو في المعاني. نعم، فبناء على هذا يبطل هذا المعنى أو القول الثاني. كذلك القول الأول، باعتبار أن القول الأول كان يقول أن المعاني الحرفية أو المعنى الموضوع له الحرف هو عين المعنى الموضوع له الاسم، إلا أن هناك خصوصية في كل منهما، المعنى واحد ولكن خصوصية تختلف، هناك خصوصية أو لحاظ المعنى يختلف من المعنى الاسمي إلى المعنى الحرفي. المعنى الاسمي أو الاسم يستعمل حينما يلحظ المعنى مستقلا في نفسه، الحرف يستعمل حينما يكون المعنى ملحوظا حال في غيره. فهنا بينما بينا هنا لا، أن سنخ المعنى الحرفي في هذا المبنى يختلف عن سنخ المعنى الاسمي. المعنى الاسمي معنى مستقل في التصور، هو موجود يعني حقيقي في نفسه، أما المعنى الحرفي لا، هو في غيره، هو حالة قائمة في غيره، فسنخه يختلف عن سنخ المعنى الاسم. ثم هنا إشكال آخر على القول الأول الذي ذهب إليه صاحب الكفاية، وهو أنه لو صح الاتحاد، يعني لو كان فعلا المعنى الاسمي مرادف للمعنى الحرفي، لأمكن استعمال أحدهما مكان الآخر، وذلك لأن اللفظين المترادفين، يعني اللفظان الموضوعان لمعنى واحد، يمكن أن يستعمل أحدهما مكان الآخر من دون أي خطأ في الاستعمال، من دون أي مشكلة. كما أقول مثلا أنا رأيت الأسد في الغابة، وأستطيع أن أقول رأيت الليث في الغابة، باعتبار أن الكلمة لفظة أو كلمة أسد وكلمة ليث موضوعان لمعنى واحد. فلو كان الحرف والاسم موضوعان لمعنى واحد، أمكن استعمال الحرف مكان الاسم أو الاسم مكان الحرف. حينما أقول النار في الموقد، يمكن أن أقول النار الظرفية في الموقد، لكن بالوجدان نلاحظ أن هذا غير ممكن وغير صحيح. استعمال الاسم مكان الحرف أو الحرف مكان الاسم غير صحيح. إذا قلت ابتداء السير كان سريعا، لا أستطيع أن أقول من السير كان سريعا، هذا غير صحيح وغير معبر عن معنى. فهذا يدل على أنهما غير موضوعان لمعنى واحد، غير مترادفين. لكن قد يرد هذا الإشكال بأن يقال أن الواضع حينما وضع المعنى الحرفي، بينا يعني في بيان القول الأول أنه حينما وضع المعنى الاسمي جعل هناك خصوصية في المعنى، يعني لم يوضع المعنى الحرفي لنفس المعنى الاسمي، وإنما الخصوصيتان مختلفتان. قلنا حينما يوضع المعنى الاسمي يوضع أو عفوا حينما يوضع الاسم يوضع للمعنى إذا لوحظ مستقلا، حينما يوضع الحرف يوضع للمعنى حينما يلحظ حالة في غيره وغير مستقل. فإذا الواضع اشترط شرطين، هذا الشرط هنا يختلف عن الشرط هنا. هنا نقول أنه لماذا يجب مثلا أنه لماذا يجب طاعة الواضع، يمكن أن لا نطيع الواضع، بل يعني ما هو الدليل على أنه يجب أن نطيع الواضع، أننا لا نستعمل المعنى الاسمي إلا إذا كان المعنى مستقل، أو لا نستعمل الاسم عفوا يعني لفظ الاسم إلا إذا كان المعنى مستقل، ولا نستعمل الحرف إلا إذا كان المعنى حال في غيره. هل يجب علينا طاعة الواضع؟ يمكن أن لا نطيع الواضع، ولو كان يجب طاعته الواضع فإن مخالفته توجب العقاب، لا توجب الخطأ في الاستعمال أو الخطأ في التكلم. لكن نحن نلاحظ أنه لو وضعنا أحدهما مكان الآخر نلاحظ هناك خطأ في التكلم. هذا ما أشكل به ورد به الشيخ على هذين القولين. لاحظوا، قال بطلان القولين الأولين، وعلى هذا يظهر بطلان القول الثاني القائل أن الحروف لا معاني لها، وكذلك القول الأول القائل إن المعنى الحرفي والاسمي متحدان بالذات مختلفان باللحاظ. لماذا؟ قلنا لأنه تبين أنه لا، أن المعنى الاسمي، يعني في هذا القول الثالث الذي شرحنا، أن المعنى الاسمي يختلف سنخا وحقيقة عن المعنى الحرفي، مو قضية فقط اختلاف في اللحاظ، لا، حقيقتهما مختلفة. ويرد هذا القول أيضا، يعني القول الأول، أنه لو صح اتحاد المعنيين الاسمي والحرفي لجاز استعمال، يعني المعنى الموضوع له الاسم والمعنى الموضوع له الحرف، لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع الآخر. لأنهما متحدان في المعنى، يعني يكونان مترادفان، مع أنه لا يصح بالبداهة حتى على نحو المجاز، فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار أن نقول أن يقال زيد الظرفية الدار، أو حينما نقول الدار ظرف لزيد لا يصح أن نقول الدار في زيد، لا يصح هذا. وقد أجيب عن هذا الإيراد بأنه إنما لا يصح أحدهما في موضع الآخر. لماذا لا يصح؟ لأن الواضع اشترط أن لا يستعمل لفظ الظرفية إلا عند لحاظ معناه مستقلا، ولا يستعمل لفظ في إلا عند لحاظ معناه غير مستقل وآل لغيره. لكن الشيخ لا يقبل هذا الجواب، ولكنه جواب غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى. نعم، إذا كان اشتراطه خصوصية في اللفظ والمعنى، والظاهر طبعا احنا كما بينا الظاهر أن كلامهم أنه نعم أن هناك ملحوظة الخصوصية، يعني حينما يوضع الاسم للمعنى يلحظ المعنى بخصوصية معينة. صحيح أن هناك جامع بين المعنى في المعنى، يعني مثلا هو المعنى هو الظرفية، ولكن لا الظرفية بنفسها يوضع لها الظرفية وفي، وإنما معنى الظرفية بخصوص بقيدي، يعني هناك قيد في الموضوع له، وهو أن يكون بخصوصية معينة، وهو أن يلحظ مستقلا. وهناك قيد عند وضع الحرف، وهو أن تلحظ الظرفية بخصوصية معينة، وهي خصوصية ماذا؟ أن تلحظ بنحو غير مستقل، بنحو قائم في غيرها. فهذه الخصوصية ليست هي مأخوذة قيد في الموضوع له، ولذلك مخالفة الواضع لا توجب عدم الطاعة واستحقاق العقاب، لا توجب عدم الصحة في الاستعمال، يكون الاستعمال غير صحيح. يعني أنا الآن الواضع حينما يقول أنا وضعت لفظ محمد لولدي، أنا أقول لا أطيع الواضع، أنا أستعمل لفظ زيد، لا مشكلة في ذلك، لم يحصل مشكلة عقلية ولا مشكلة شرعية، ولكن استعمالي غلط. أنا حينما أنادي يا زيد يا زيد لا يلتفت لي هذا الولد، لماذا؟ يعني اسمه ليس زيد، اسمه الواضع قال أن اسمه محمد، أبوه قال أن سميته محمد، أنا حينما أستعمل لفظ زيد مكان محمد لم تكن هناك مشكلة عقلية ولا مشكلة شرعية، لكن المشكلة أنني أخطأت في الاستعمال، لأنني لم أتبع ما وضعه الواضع. هنا أيضا الواضع حينما وضع الاسم وضعه للمعنى ولكن بقيد خصوصية، يعني الموضوع له ليس هو ذات المعنى، إنما ذات المعنى بقيد، وهو ملاحظة الخصوصية أن يكون مستقلا أو يكون غير مستقل، وإنما حال قائمة في غيره. ولذلك أعتقد هنا جواب الشيخ يعني ليس دقيقا جدا. قال: ولكنه جواب غير صحيح، لأنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى، وعلى تقدير أن يكون الواضع ممن يجب طاعته فالمخالفة توجب العصيان لا غلط الكلام. لا، المخالفة هنا توجب غلط الكلام، لأن هذا الشرط الذي وضعه أو هذه الخصوصية كانت قيدا في الموضوع له، يعني هذه اللحاظات ليست لحاظات لا علاقة، يعني أنا حينما ألحظ الشيء بلحاظ معين هذا لا يعني أن هذا اللحاظ لا مدخلية له، لا، بل هذا يغير المعنى تماما، يغير الموضوع تماما. يعني أنا حينما ألحظ هذا الكتاب من جهة المادة المصنوع منها أقول ورق، لكن حينما ألحظه من جهة هيئته أقول هو كتاب، الموضوع يتغير هنا. اللحاظات ليست هذه اللحاظات نفس أمرية، ليست لحاظات غير صحيحة أو يعني زائدة. أنا حينما، ولذلك سيأتي لعله بحث أنه مثلا الماهية أو الحقيقة تلحظ بعدة لحاظات، هذه اللحاظات تغير الموضوع وتغير الأحكام المترتبة على هذا الموضوع. الحكم المترتب على هذا الموضوع أيضا يترتب بتبع تغير الموضوع الشيء، لأنه يلحظ بلحظات متعددة. يعني مثلا نحن عندنا الجسم كمثال، الجسم من حيث يعني من جهة كونه موضوع للحركة والسكون يكون موضوع علم الطبيعيات مثلا، لكن نفس الجسم لو لوحظ من حيث أنه موجود يكون هذا ماذا؟ يبحث في الفلسفة. هل نستطيع أن نقول إذن بناء على ذلك أن علم الفلسفة هو عين علم الطبيعيات باعتبار أن موضوعهما يعني مشتركان في الموضوع وهو الجسم، وإن كان الجسم ليس هو تمام موضوع الفلسفة ولكن يبحث عن الجسم في الفلسفة، إذن لماذا يبحث عنه في الطبيعيات؟ يصبح تداخل بين الطبيعيات والفلسفة. لا، هنا الخصوصية أو اللحاظ الذي لحظ به الجسم في علم الفلسفة يختلف عن اللحاظ الذي لحظ به الجسم في علم الطبيعيات. هنا لحظ من حيث هو موجود، هنا لحظ من حيث هو موضوع للحركة والسكون. أيضا قد يعني مثال أقرب من ذلك، مثلا نفس الكلمة تارة نلحظها من حيث البناء والإعراب فتكون موضوعا للنحو، وتارة نلحظها من حيث الميزان، ميزان بناء الحروف هذه الكلمة تكون موضوعا لعلم الصرف. هل نستطيع أن نقول أن الصرف والنحو علمهما واحد؟ هذا علم واحد متداخل. لماذا؟ لأن موضوعهما واحد وهو الكلمة. لا، نقول لا، اللحاظ مختلف، فاللحاظ يغير الموضوع. فهنا حينما نقول أن المعنى لحظ بما هو مستقل ونفس المعنى لحظ بما هو حال قائمة في غيره، هذا اللحاظ ليس زائدا عن المعنى، غير المعنى تماما، وإن كان في ذاته واحد ولكن هناك قيد فيه، هذا القيد غيره من حالة إلى حالة أخرى، هنا أصبح موضوع وهنا موضوع آخر. فهذا اللحاظ يغير، لا يغير، لا أنه لا يغير. فهنا ما يقول الشيخ أنه المعنى واحد، لا، المعنى ليس واحد. لماذا؟ لأن هذا المعنى صحيح ذاته واحد، لكن هنا ملحوظ بقيد، هنا ملحوظ بقيد آخر. يعني وطبعا تغير الموضوع حتى باللحاظ يترتب عليه تغير الحكم، الحكم الخارجي، وحتى الحكم الشرعي قد يتغير بالنسبة إلى الموضوع إذا تغير اللحاظ. إذا تغير اللحاظ، مثلا نحن في العقود في الفقه نشترط أن يكون الباع، هناك باع وهناك مشتري، هناك بحث بينهما أنه لا يجوز أن يكون شخص واحد هو باع ومشتري، يعني يكون وكيلا عن الباع ووكيلا عن المشتري. يقولون نعم، أكثر الفقهاء أو المشهور يذهب إلى نعم، يجوز أن يكون شخص واحد هو باع ومشتري، يعني وكيلا عن الباع من جهة وكيل عن المشتري، ويصح العقد، يصح أن يقول بعت عن موكلي زيد واشتريت عن موكلي عمرو. والاختلاف بينهما ما هو؟ الاختلاف فقط في اللحاظ. هنا يلحظ حينما يبيع، يلحظ بما هو وكيل عن البائع، وحينما يشتري، حينما يقول قبلت، يلحظ بما هو وكيل عن المشتري، وهذا كافي في تصحيح المعاملة والحكم الشرعي بالصحة هنا. فإذا اللحاظ يؤثر ويغير الأحكام. قال وعلى تقدير أن يكون الواضع ممن تجب طاعته فمخالفته توجب العصيان لا غلط الكلام. نحن نقول لا، هي القضية ليست قضية طاعة، إنما القضية قضية صحة وعدم صحة الكلام، لأن الواضع إذا لحظ خصوصية في المعنى فوضع له لفظ، ثم لحظ خصوصية أخرى في نفس المعنى ووضع لفظ آخر، هنا يكون المعنيان ليس هما نفس المعنى، وإن كان ذاته واحدة، ولكن هنا ملحوظ بقيد بخصوصية وهنا ملحوظ بقيد آخر يختلف عن الأول، وهذا يمكن أن يصحح تكرار أو تعدد الوضع، أن يكون هذا يعني لا يكون من قبيل المترادف. نحن تصور بينا أول ما شرحنا هذا المطلب، بينا أنه هنا ليس من قبيل المترادف بل هو من قبيل غير المترادف، يعني يختلف عن غير المترادف. طيب، زيادة إيضاح، هذه إن شاء الله سنتعرض لها في الحلقة أو عفوا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.